أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وكانت غربة محكمة، ضاق على أهلها السبل، عذبوا أشد العذاب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. غربة ذاق فيها الشريف السيد والعبد مرارة الوحشة وهم في ديارهم، عذبوا أشد العذاب، إلا أن هذه الغربة جمعتهم جميعا وقربتهم إلى الله عز وجل، فاستعذبوا الآلام واستبدلوا الغربة بدار قريبة هي الجنة، صبروا من أجلها كان يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعضهم فيقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. استعذبوا الآلام والجراح، لأن الهدف وضح لهم ولاحت لهم أعلام الجنة، فشمروا عن ساعد الجد وبذلوا المهج صبرا وتلذذا بآلام نهايتها الجنة. فالغربة الأولى جمعت هؤلاء حتى صار لهم على هذه الأرض كيان، وصارت لهم أمة، وصارت دولة. كان يتنازع على ظهر هذه البسيطة، يتنازع دولتان، فارس والروم. فذهبت فارس واندحرت الروم، وملك هؤلاء الغرباء الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. فعادت الغربة، ولكنها ما جمعت كما جمعت الأول، بل فرقت. ولا ترى يوما يمر به إلا والفرقة قد دبت بين أبناء الإسلام. ترى أن الغربة الأخيرة، أو أن هذه الغربة الثانية، زادت الفرقة بين أهلها، بل صاروا أمة غثائية لا هم لها إلا دنيا حقيرة، أن ينعم أحدهم بلذة عاجلة. ثم دارت الأيام والفرقة تستحكم بين المسلمين وتزداد وتشتعل. أيها الأحباب، الغربة الثانية، قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أهله، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أو على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوبكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الغربة الأولى أهلها عافوا الدنيا وعابوها، وما أخذوا منها إلا زاد الراكب، ومن استجمع منها جعلها لله عز وجل. غربة، أعني الغربة الأولى، عرفت كيف تدير أمر الدنيا والآخرة. والغربة الأخيرة تاه غالب أهلها، لا يعرفون أين يذهبون ولا أين المسير. ربما إن لاحت الدنيا لأحدهم طار إليها، وربما إن حرم إياها قعد إلى الأرض يندب حظه وزمانه. الغربة الأولى ضيق عليهم، سامهم أهلهم سوء العذاب، ولكن عبروها بسلام، سلمت قلوبهم لله عز وجل، اشتروا الآخرة، وعلموا أن الدنيا حقيرة، وأن لذيذ العيش فيها منغص، مهما تنعم فيها العبد فهو يتقلب بين سرور وبين وحشة، بين حب وبين بغض، بين صحة وبين مرض، تعتريه آفات، تعتري الغني والفقير، القوي والضعيف. فعلموا كيف يديرون أمر الدنيا. طال بهم زمن الغربة ما يقارب 13 عاما على التمام والكمال، وهم في ضيق من العيش، في ضيق من المكان، لا يعرف أحدهم كيف يصلي، بل إن أراد أن يصلي يذهب بعيدا ليصلي، بل إن رؤي على أحدهم سمات تخشع وقرب من الله عز وجل ساموه سوء العذاب، حتى مكن الله لهم وزالت الغربة وصار للمسلمين دولة، صارت دولة فتية قوية يهابها أعداؤها. في بدايتها نغص المنغصون وتكلم المنافقون وأرجف المرجفون، إلى أن كان يوم بدر فإذا برؤوس صناديد قريش قد طارت، وذهب ملكهم وذهب سلطانهم. فقال رأس النفاق عبد الله بن أبي: إن هذا أمر قد مضى. وبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من شيعته من الكفار. أيها الأحباب، في الغربة الأولى جمعهم مر العيش وشدة العذاب والتنكيل بهم، علت قلوبهم وسمت ونجأت إلى الله عز وجل. وفي الغربة الثانية جمعهم التمكين وفتحت عليهم الدنيا فتحا، ولكنهم ساسوها بميزان الحق والعدل كما أمر ربنا سبحانه. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن حط برحاله في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، رب الجيل الأول جيل الغربة في أعالي مكة سرا دون أن يعلم بهم أحد. كانت قريش إن علمت بالواحد أو الاثنين، إن كان من سادات قريش ذهبوا إلى أهله وزويه، فجيء به وأجبر على أن يرجع، فإن لم يرجع ساموه سوء العذاب، وإن كان من العبيد والموالي فهو عبد لكل صنديد من قريش يقوم أدناهم فيسومه سوء العذاب، وينظر إليه سيده فيتلذذ بعذاب غيره. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الغربة الأولى، رباهم على توحيد الله عز وجل وعلى اللجئ إليه في الشدة والرخاء، عبر بهم هذه الدنيا وصور لهم الطريق، أن الدنيا لحظة وأن الدنيا مرحلة، وأبان لهم الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتربى هذا الجيل على محبة الله عز وجل والبذل والتضحية. فلما انتقلوا إلى المدينة رمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأنصار، رأوا نماذج عجيبة، نماذج من الصبر ونماذج من العطاء والقرب من الله عز وجل. كان يحذو أهل المدينة حنين لإخوانهم الغرباء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا فرارا من الكفر إلى الإسلام، فكان عندهم من عظيم الكرم وعظيم الجود، حتى أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأنصار وقالوا: يا رسول الله، قد اجتمع رأينا أي الأنصار على أن نشارك إخواننا في الأرض أي في أرض المدينة، لهم النصف ولنا النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا أدلكم على خير من هذا؟ لأن مشاركة الأرض مع مرور الزمان قد توقع في القلوب ضغائن، قد تقل المحبة بسبب ما، وإن المصالح إن قامت على أمر في دين الله عز وجل ربما هلكت أو أهلكت أصحابها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المهاجرين في منأى وبعد عن هذا، فقال للأنصار: ألا أدلكم على خير من هذا؟ أن يشاركوكم في العمل، يكفونكم المؤونة، يعملون معكم في أرضكم على أن تشاركوهم الثمرة، فيكون مجهود في مقابل عين من الثمار. فوافق الأنصار ورضوا بهذا، ورضي المهاجرون. في مقابل هذا تمر الأيام والسنون، ويأتي مال كثير من البحرين، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ويقول لهم: إن هذا المال قد جاءني من البحرين، وإني أريد أن أعطيه بتمامه وكماله لإخوانكم الأنصار. فقال المهاجرون جميعا: نعم يا رسول الله، على الرحب والسعة، هنيئا للأنصار هذا المال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال: هذا المال كله لكم. فقال الأنصار جميعا: لا والله، لن نأخذ منه شيئا حتى تعطي لإخواننا من المهاجرين. اجتمع الحب مع التعاخي في السير إلى الله عز وجل، فكان الأصل هو البذل وهو العطاء. عثمان رضي الله عنه من المهاجرين كان له تجارة بمكة، وكذلك عظمت وكثرت التجارة في المدينة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فجهزه عثمان بمال وفير وبنوق وأحمال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العطية من عثمان قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بسبب عطاياه. أيها الأحباب، إن هذه الأمة عرفت كيف تخرج من هذه الغربة أي الغربة الأولى، كيف تخرج منها بقلوب صافية وبعقول نيرة، كيف تعلم وعلمت أن الإسلام هو الدم واللحم، بل أغلى من هذا، أن الإسلام هو عرض المسلم، هو كل شيء عند المسلم. إن هدك عرضه فلا حياة له، كما كانت تعيش على هذا العرب قبل الإسلام. فضحوا من أجل الإسلام وأعطوا كل شيء للإسلام، ما أرادوا أن يكونوا عالة على الإسلام، يأخذوا من الإسلام ما يحبون ويدعون ما يكرهون، كما وقع في الغربة الثانية. الغربة الأولى قام أصحابها قوما، طلحة بن عبيد الله الذي كان يلقب بالفياض بات ليلة يتململ لا يستروح بنوم، فقالت زوجه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم: ما لك؟ ما تستروح هذه الليلة؟ أضرك شيء من زوجك؟ أو رأيت شيئا من أهلك؟ أهناك شيء مني يضجرك؟ فقال: لا والله، بل نعم الزوجة أنت، ولكن جاءني مال وفير من تجارتي بالشام، ما يقارب 300,000 دينار، فأقلقني هذه الليلة. فاستبشرت زوجه وقالت: يا طلحة، وأين أنت من فقراء المهاجرين والأنصار؟ فاستبشر وقام من الليل وقال: جزاك الله خيرا. ثم فرق هذا المال بين فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار، وما أبقى له إلا 1,000 دينار من 300,000. أيها الحبيب، إن الغربة الأولى لما مكن لها جمعت أمورا عظاما. الأمر الأول: الحب في الله، التفاني في هذه المحبة، لأن الأمة إن كانت قوية فتية عزت وهابها أعداؤها، وإن كانت الأمة مفككة ضائعة مائعة، كل يريد حظ نفسه تراها كالقصعة، هجم عليها أعداؤها. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذم ربنا تبارك وتعالى التفرق، وكان بعضهم يتنازل عن ملك أو إمارة أو سلطان أو مال في مقابل أن يجتمع قلبه مع إخوانه. التفرق مهلك، ومن عجيب أمر أعدائنا أن الأعداء جميعا باختلاف أديانهم وملاتهم وأفكارهم يجتمعون لهدف واحد، هو الإسلام، على الرغم من أن أبناء الإسلام في ضيعة، في واد، والإسلام في واد. نعم ينتسبون إلى الإسلام، ولكن النظري. الإسلام صار عند الأمة فكرة، محبة، بركة. أما الإسلام العملي الذي من أجله يقدم العبد المهج، قل أن ترى هذا، قل أن ترى من يعيش الإسلام كما عاش أصحاب الغربة الأولى، بكل شيء، ضحوا بكل شيء من أجل هذا الإسلام. أما الغربة الثانية نظري، حب على مصلحة إن انقضت فهنيئا لمن تفرق، حب على منصب فإن وجد فهنيئا لصاحبه وإلا فلا. أيها الأحباب، إن الأمة استطاعت في حقبة من الزمان أن يقوم لها قائمة وأن تعز. أيها الحبيب، كان الباب الأول هو باب الحب، وباب التعاطي، وباب التودد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قائدها عمرو بن العاص، ثم أمده بمدد آخر، وكان هذا لتأديب القواطع من الأعراب والبدو الذين يغيرون على بلاد المسلمين. خرج الجيش، وأتبع بجيش آخر قائده أبو عبيدة بن الجراح، وكان في الجيش أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، إن وصلت فأنت الأمير، الأمير العام، وتطاوع ولا تختلف، فوصل المدد، أو قيل سار جميعا، فلما أراد أن يفترق، أي كان في الطريق قبل أن يفترق، قال أبو عبيدة: أنا الأمير. فقال عمرو بن العاص: أنا لك الإمارة وأنا الأمير وأنت لي مدد. فسكت أبو عبيدة وقال: نعم أنت الأمير. قال عمر لأبي عبيدة: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أميرهم، أي الأمير العام؟ فقال: يا عمر، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطاوعا ولا تختلفا؟ هذا أص أن أكون أنا الأمير، أو يكون فلان الأمير، فالإمارة والملك ليس منصبا شخصيا، إنما هو عمل لله عز وجل لإقامة دين الله في الأرض. فإن كفيت بغيرك فهنيئا لك. البعض قد يقاتل على منصب وإمارة تحت زعم أنه يريد عز الدين، ولا تدري ما في نفسك، ربما تهلك. لما جاء أبو ذر الغفاري، أبو ذر، من هو أبو ذر؟ سيد سادات غفار، رمز وعلم من علماء الإسلام، من أعلام الإسلام. جاء وقال: يا رسول الله استعملني، اجعلني أميرا كما شئت، وهو أهل لهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها في يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وما من وال يلي عشرة إلا وجيء به يوم القيامة فكه عدله أو أوثقه ظلمه، وإنك عليها لضعيف. وهذا الشاهد يشير لأبي ذر: يا أبا ذر، أنت ضعيف، لا تتحمل الملك ولا الإمارة. فسكت أبو ذر، ما اعترض، وتغير حاله. قال: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مني ما لم أرى من نفسي. فتغير حاله، صار زاهدا من زهاد الصحابة، بل لما أخرج من المدينة إلى الربزة ظل هناك لا يأكل إلا من قصعة، وإن اشترى ثوبا اشترى لغلامه ثوبا، ولا يأكل إلا مع عبده غلامه، حتى أنه مات وحده، مات في عرض الطريق، ومر به قافلة ومعه غلامه وامرأة، فقالوا: من هذا؟ قالوا: أبو ذر، عاش وحيدا ومات غريبا. أيها الحبيب، إن الدنيا مزرعة، والآخرة دار القرار، والغربة الأولى كانت مستحكمة محكمة، فزالت بأمرين: بالقرب من الله عز وجل بصدق، وبالتآخي بين المسلمين. وأعني بالقرب أن نقيم أمر الله عز وجل برمته بلا ترقيع، حتى ولو كنت وحدك. مرت الأيام واستمر الزمان، وثبت أمر الله عز وجل، وثبتت هذه الأمة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الغربة الأولى زالت بأمرين: بالثبات على توحيد الله عز وجل الذي به قامت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله هذا الإنسان على سبيل الاختيار. فبغير توحيد لا يقام لهذا الدين قائمة أبدا. وبالأمر الثاني بالتآخي بين المسلمين، أن يتحد المسلمون ليكونوا قوة كما كانوا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مساومات كثيرة في الغربة الأولى وبعد التمكين. في الغربة الأولى عرضوا عليه هبأ: يا محمد، لقد أكثرت من ذم آلهتنا فارفق بنا، بأسلوب راق بليغ وبتحنن لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى. فعرضوا عليه أن يدخلوا معه في الإسلام شريطة أن يعبدوا إلهه يوما وأن يعبد هو إلههم يوما، نجعلها مصالح مشتركة بيننا وبينك، أن تعبد إلهنا في يوم ونعبد إلهك في يوم، فأبى. ظلوا يمكرون وأروه الوجه الآخر بعد العطف والحنان وطلب الترقيع، قاموا على شدة وبغض وغمز ولمس، حتى وصلوا إلى عمه أبي طالب وعرضوا عليه قتله: إن ابن أخيك قد بلغ أذاه ما بلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب أحدا منهم قط ولا شتم، بل كان يقول لهم: لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. فجعلوا هذا سبا وشتما وعيبا، فقالوا: إن ابن أخيك قد فعل وفعل، وإما أن تسلمه لنا ونعطيك ابنا من أبنائنا كالوليد بن المغيرة أو غيره، وإما أن يكون بيننا وبينك شيئا. فقال: دعوني حتى أكلمه. فقال: يا محمد، إن قومك جاءوني وعرضوا علي خفة أن تسكت عنهم ولا تشتم ولا تسب آلهتهم، وسيعطوك ويعطوك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يا عم، لو جاءوا لي بشعلة من الشمس ما تركت هذا الأمر، هذا الدين، حتى أذهب دونه أو أن يظهره الله عز وجل، ليس هناك مساومة. فعرض عليه ما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمعوا أمرهم وقام عقلاءهم وقالوا: تعرفون حال محمد، وأنه ماض في طريقه، وأن أصحابه يزيدون، وما يقول إلا قولا جميلا، ما سمعناه عابا ولا شتما ولا سبا، وإن أمره ماض، فما رأيكم لو أن هذا الأمر الذي هو عليه كان عن طريقنا وكنا له سببا؟ فقالوا: نعم الرأي. فاجتمعوا جميعا حتى قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الوليد بن المغيرة، وقيل في سفح قريب من مكة، وقالوا: يا محمد، لقد جئت بأمر وأنت ماض عليه، وأنك تدعي فيه الشرف، فإن شئت أعطيناك مالا فخذ، وإن شئت سودناك علينا فكن، وإن أردت ملكا ملكناك، كي يكون هذا الأمر من عندنا، لا أن تستفرد أو أن تفرد نفسك به. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لضحالة عقولهم وسكت، ما أجابهم، وقال: إني ماض على أمر الله عز وجل. فانتفت وانتهت الغربة الأولى، والمسلمون قلة ثابتون على أمر الله عز وجل. منهم من مات من شدة العذاب كآل ياسر،
وهم ماضون لا يخافون ولا يهابون في الله لومة لائم. ثبتت قلوبهم على أمر الله عز وجل حتى انتقلوا إلى المدينة بين صراع مع قريش، ما من عام يمر إلا وصراع بعده صراع، حتى كان في العام السادس من الهجرة صرخ النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه عقلاء قريش وقال: ويحكم، إن قريش قد أنهكتها الحرب، هم مهزومون، سيزول ملكهم إما آجل وإما عاجل. ألا أدلهم على خطة رشاد؟ قالوا: وما هي؟ قال: صلح بيني وبينهم بشروط المسلمين لا بشروط الكافرين، صلح. فوضعوا شروطا لغسل ماء الوجه حتى لا تكلم عنهم العرب، وهي أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ويأتي من العام القابل، وإن دخل مكة يضع السيف في الجرب، إلى غيرها من الشروط. الدون وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد بينه وبينهم صلحا. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليراسل ملوك الأرض ويدعوهم إلى الإسلام، إلى كسرى من محمد بن عبد الله: أسلم تسلم، إلى مساومة ولا تنازل، إلى هرقل من محمد بن عبد الله: أسلم تسلم، إلى النجاشي: أسلم تسلم، إلى كل ملوك الأرض. وما هي إلا أعوام حتى أعز الله دينه ورفع أمر نبيه وصار للمسلمين دولة. حتى أنك تتعجب حينما تقرأ قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا بعد فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر أصحابه وكان في مجلس فقال: فسروا لهذه الآية. قالوا: النصر والفتح والتمكين لأمة الإسلام. نعم، هو هكذا ظاهر الآيات هكذا. فسأل ابن عباس وكان صغيرا قال: قل لي فيها قولا. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، سيموت، قد بقي للإسلام دولة أعز الله بها وفيها الإسلام والمسلمين، ثم سيسلم الراية لمن بعده، يملكون الأرض وسيسيرون على نفس النهج والمنهج. وفعلا ما هي إلا أيام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابعه الصحابة الكرام. من يتخيل أي دعوة بما لا يزيد على 30 عاما، 30 عاما فتحت فيها بلاد فارس واندحرت فيها الروم وصارت دولة الإسلام أعلى دولة على ظهر الأرض. أيها الأحباب، بدأ الإسلام غريبا وانتهت الغربة بالتمكين، وسيعود غريبا، ولكنها غربة مشتتة، غربة متفرقة. حتى في بعض الآثار فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم النزاح من القبائل. ترى نفسك في غربة بين أهلك وعشيرتك، بين إخوانك وأحبابك، هم في واد وأنت في واد، فغربتك أن تنتقل من مكان إلى مكان إلى مكان يستقر فيه قلبك مع ربك سبحانه وتعالى. فأيها الأحباب، إن هذا الدين دين عظيم لمن أخذه بحقه، أما من أخذه للتبرك ولأنه دين نظري ولأنه وجد الآباء وآباء الآباء عليه، فربما ليس له من حظ إلا العادة، أعني العادة. أما اللذة، لذة حب هذا الإسلام، لذة القرب من الله عز وجل، لن يراها إلا من أسلم قلبه لله سبحانه. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وأخل عثراتنا، اللهم ارحم، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم احفظ إسلامنا واحفظ بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ إسلامنا واحفظ بلاد الإسلام يا رب العالمين.
في بحار الذل هادر أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.